بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مفهوم الحصر وانتهينا من أحد أنواع أدوات الحصر، وهو أدوات الاستثناء. من أدوات الحصر الأخرى هي كلمة إنما، وهي تفيد حصر مدخولها مباشرة في الذي بعده، أو قصر الشيء الذي بعدها في الذي بعده. وكما يذكر أن قصر الموصوف في الصفة عادة ما يكون مجاز، وأما قصر الصفة في الموصوف يمكن أن يكون حقيقة. والسبب في ذلك أن قصر الموصوف في صفة واحدة غير حقيقي، بأن الموصوف لديه له أوصاف أخرى، له شؤون أخرى، فقصره في شأن واحد أو في صفة واحدة واضح فيه أنه يعني يلحظ في ذلك عناية معينة، مجاز معين من هذا القبيل. نعم. وأما لو قصر الصفة على الموصوف هذه يعني يتأتى أن تكون ممكنة، باعتبار إما هذه الصفة غير متواجدة إلا في الموصوف، أو المرتبة المقتد بها أو المرتبة العالية مثلا المراد منها غير موجودة إلا في الموصوف. إنما الفقيه مثلا زيد قصر هذه الصفة وهي الفقاهة في زيد، بخلاف لما يقال من النمط الأول إنما زيد فقيه، هو إنسان وكذا. لقيت في الآية الكريمة إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بيان لهوية سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ليس في الإنسانية فقط. البشر مثلكم أو يوحى إلي جسمه مثلكم، ففي جنب مثلكم وفي جنب ليس مثلكم، جنب أخرى له يوحى إلي، ليس أوحي إلي بعد، يوحى بشكل مستمر. فعلى تقدير يعني شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنا. فالمهم أن إنما إذا تفيد الحصر وتفيد القصر، ما هي القصر مدخولها على ما بعدها. فإذا كان وصفة في موصوف يمكن أن يكون حقيقة له نمط ثاني، أما إذا كان حصر الموصوف في الصفة هذا غالبا ما يكون ادعائي أو مجاز بعناية معينة. هذه دلالة إنما على الحصر، طبعا إنما بالكسر ليس إنما، إنما بالفتح تفسير كلمة مركبة من أن وما، أما إذا استعملت إنما هذه أداة حصر. وناقش في دلالة على الحصر الفخر الرازي. الفخر الرازي هو ناقش فيها في سورة إنما وليكم الله، في آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني بعد ما ناقش في دلالة هذه الآية على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام من زوايا عديدة، والحال هذه الزوايا تقريبا مسلمة في تراث أهل السنة. أحد الزوايا التي ناقش فيها هو أن كلمة إنما لا تدل على الحاصر، بدليل ماذا؟ بدليل استعمالها في القرآن في موارد لا يراد منه الحصر، مثل إنما الحياة في الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم بالأموال والأولاد. مع أنه إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لا تحصر أوصاف الدنيا في اللعب واللهو، ولا اللعب واللهو يحصر في الدنيا. ونقاش بعد هذا أن اللعب واللهو لا يحصر في الدنيا. فإذا هذا استعمال ليس حصرا. وأجيب عن هذا الاستدلال، هذا تشكيك مقابل تسالم اللغويون والاستعمال المسلم في لغة، ليس فقط في لغة العرب، في مرادفات من اللغة العربية. وأما النقد بهذه الآية الكريمة، هذا الاستعمال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أو كما أنزلناه من السماء، هذا استعمل بأدوات حصر أخرى مو كلمة إنما بس، مثل النفي والاستثناء. المسلم كونه في الحصر، وما الحياة في الدنيا إلا لعب ولهو. زين، ما يقال هناك يقال هناك. هذه نقطة. نقطة ثانية، إذن تستعمل في الحصر. نقطة أخرى بالجواب عن كلام الفخر الرازي، هنا ليس لم يحصر الله هو اللعب في الحياة الدنيا، حصرت الحياة الدنيا في اللعب واللعب طبعا، لأنه عبر أن الله هو اللعب لا يحصر في الدنيا فقط، هنا الحياة الدنيا حصرت. ثم حصر الدنيا في الحياة الدنيا في اللعب واللهو، الدنيا تستعمل بمعاني عديدة، تارة مذمومة، تارة ممدوحة، تارة كذا. هنا المراد الدنيا المذمومة، وإلا الدنيا الممدوحة التي هي متجر أولياء الله هذه لا تنم عليها كما مر. أما من يتخذها كمقر، نعم هذه بالتالي تذم. نعم، فهنا المقصود هذه الحياة المذمومة التي يضر إليها، يعكف عليها، أي هذه الحياة الدنيا. نعم، طبعا في فرق بين الدنيا والحياة الدنيا. على أية حال استعمالات في بيانات الوهم على الملاحظة، هذه حينئذ تحصر في اللهو واللعب، هذا صحيح. لأن المراد الدنيا التي يتخيلها الإنسان كممر، ممر يعني غنيمة الآخرة، تصير متجر لا تصير لهو ولعب. أي نعم. هذا الجواب يجوى تنبهنا على ما مر في بحث الله والحصر والقصر، من أن في أدوات الحصر والقصر يجب أن نلتفت قصر أي شيء في أي شيء، دائما يصير قلب في ذهن الإنسان يجعل المقصور مقصور فيه ويجعل المقصور فيه مقصور، المقصور فيه أو المحصور فيه يعبر حاصر بعد، فدائما يعكس. هذه خطوة أولى مهمة في التدبر والتدقيق في أدوات الحصر والقصر. نقطة ثانية مهمة في التدبر في أدوات الحصر أيضا أن طرفي الحصر يجب أن نلتفت لهم، قد لهم مراتب، قد لهم حيثيات، قد لهم حالات، قد لهم معاني، يجب أن الإنسان يلتفت لهم. هذا جميل. جيد. وهذه الأداة الثانية. الأداة الثالثة اللي ذكرها صاحب الكفاية للحصر أو القصر هي بل، لكن بل تستعمل بمعاني، تارة تستعمل لرفع الاشتباه والغلط، تقول ائت بزيد بل عمرو، إذا استخدمت في رفع الغلط والاشتباه لا تدل على الحصر، وقد تستعمل للتأكيد بعد أيضا لا تدل على الحصر، تقول ائتي بالناس بل زيد مثلا أكل السمك بل رأسها، للتأكيد يعني والزيادة، هذه أيضا لا تكون في مقام الحصر والقصر التأكيد. بل إذا استعملت في مقام الردع، يعني ذكر شيء عمدا ذكره من باب الاشتباه ولا من باب الترفع، لكن بعد ذلك يضرب عنا شبيه في موارد الاستنكار أو الاستهزاء أو كذا، يذكر شيء ثم يضرب عنه من باب الردع ما ذكره، هنا يقال في مفيد الحصر. مثلا في الآيات الكريمة ما هل من شركائكم من يحيي الموتى وكذا، بل الله يحيي كل شيء، هنا بل للردع، ردع ما سبق وحصر هذا الفعل والصفة فيما بعد بل. في القرآن في موارد عديدة يقرر الباري تعالى كلام مثلا الجاحدين أو الكافرين أو الخصوم، بعد ذلك يأتي بلفظة بل، أي قاف يهود يداهما يد الله مغلولة، قل بل يداهما مبسوطتان غلتين، بل هنا للردع. نعم. وحصر القدرة فيه تعالى، فمن هذا القبيل موارد عديدة هنا تفيد الحصر وقصر، ردع ما سبق وحصر هذه الصفة أو الفعل فيما بعد بني. ومن أدوات الحصر والقصر أيضا حصر يعني القدرة، اليد عن القدرة، وبسط الرزق يمه، وبسط الإنفاق من الله. وليس هناك من أسباب أخرى مثل النجوم أو الملوك أو كذا، بل هو من الله. أحد أسباب استجابة الدعاء إذا وصل قلب الإنسان وروحه إلى مثل هالقناعة يستجاب الدعاء. أما إذا كان قلب الداعي متوزع فهذا نوع من سوء الأدب مع الله، فشلون يستجيب الدعاء؟ مثل واحد يريد حاجة يباوعك ويباوع غيرك، ما يمحض الطلب إليك، شبيه المقصود المطلوب. شرك وما يعملوا وما يعملوا أكثرهم الله إلا وهم أكثر البشر. الشرك الخفي، إن الشرك الخفي في هذه الأمة كدبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء على، يعني جدا خفي. أي في المقصود، إذا لا يقيم الداعي حق الأدب مع الله عز وجل فكيف يرجو إجابته؟ أحد أسرار التوسل أنه يوجب التوسل غير الدعاء، نمط آخر لاستجابة الدعاء أيضا بنفس الوتر، الاضطرار. أمن يجيب المضطر؟ المضطر هذا معناه مو المضطر عنده حاجة فقط، لا، المضطر لهذا معناه، يعني يوحد لواذه واستجارة بالله تعالى. على كل مو بالفكر، هذه ليس بالفكر ولا باللسان، وإنما بحالة انقطاع روحي. فعلى أي تقرير نرجع إلى البلد. من أدوات الحصر والقصر أيضا ما هو؟ التعريف بأل، التعريف بأل، مدخول أل يؤتى به كمبتدأ ثم يؤتى بالخبر. الفقيه زيد مثلا، اللهم صل مثلا، ولا مجرد تقول، او تقول الصلاة ثلثها ركوع، ثلثها سجود، ثلثها ركوع، طهور. فمدخول ال يفاد حصرة، كانما هنا ال بدل انما، مدخول ال كمدخول انما يصير محصور في، محصور فيه، في حاصر. الخبر يكون محصور فيه او حاصر. لكن متى عاد؟ هل كل مدخول ال او كيف؟ إنما يكون يقولون هكذا، إذا كانت أل يراد بها الجنس، هذا الشرط. الشرط الثاني، إذا كان الحمل والنسبة بين المبتدأ الموضوع والمحمول، الحمل أولي، أولي حمل أولي، يعني ماذا؟ الحمل الأولي الذي يستخدم دائما في الحدود في تعريف الماهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمل الأولي أي الذي يكون في مقام شرح الماهية. طبعا مر بنا إذا تذكرون أن التحديد، مفهوم التحديد عند الأعلام هو من أقوى المفاهيم، أقوى من الجملة الشرطية، أقوى من الغاية، أقوى من الحصر. الحصر إنما يفيد المفهوم لكونه يؤدي إلى التحديد. القصر والحصر، القصر والحصر إنما يفيد المفهوم العام لتأدية إلى التحديد. فالتحديد هو من أقوى المفاهيم. فإذا كان الحمل أوليا، حمل أولي الذي هو يقام بين المفاهيم بين بعضها البعض، وأتي بأل، وأتي بأل، فحينئذ يفيد الحاصر. حصر مدخول أل في ماذا؟ في الخبر الذي بعده. التحديد لا، مو ضروري. التحديد يتم بأدوات الحصر، أدوات الحصر والقصر التي منها أدوات الاستثناء، التي منها أدوات، أقسام من الأدوات تفيد الحصر والقصر. كل هذا الأقسام والمقسم، وكم مقسم مقسم مقسم، هذا كله أداة من أدوات التحديد. وإلا التحديد يمكن أن يتم بحمل الأول مثلا، هنا يمكن أن يتم بقرائن أخرى وأدوات أخرى. بس المهم أنه إذا أطمئن إلى، صار اطمئنان هناك في البين إلى أن المتكلم في مقام التحديد، حتما هذا حصر. بس حصر ماذا؟ حصر محدود في الحد. البعض قال أيضا حصر الحد في المحدود، بس هذا بحث آخر. المفهوم ما هو؟ المفهوم ما هو المفهوم الكبير؟ في تعريف جديد نقدر أنا أعبر عن، أو آخر أقول تعريف آخر وهو جديد يعني حسب مداولة البحث للمفهوم، بأن يقال ماذا؟ المفهوم نفي الحكم لنفي القيد، أليس؟ نفي الحكم لنفي القيد المفهوم الكبير عن الموضوع. تبدأ من نفي الحكم معلول لنفي القيد، أليس؟ زين، نفي الحكم لنفي القيد، من الملازم؟ من الملازم؟ يعني الذي يلازم، التلازم من أي طرف؟ من طرف الحكم للقيد، أو قل من طرف القيد، إذا قيد وجد، وجد الحكم، إذا انتفى الحكم انتفى القيد، أو إذا انتفى القيد انتفى الحكم. كم بينا الآن؟ منطوق ومفهوم، أليس؟ القيد يلازم الحكم، ونفي القيد يلازم نفي الحكم. هذا المفهوم الكبير، لا إلى الآن عهدنا. هذا كله وليد ملازمة واحدة من طرف واحد. لو كان لنا ملازمة أخرى بين نفس الشيئين الآن وطرف آخر من الملازمة نفسها، يصير عندنا مفهوم ثاني وأيضا كبير. طبعا التنبيه على هذا المطلب لأجل بيان أنه حتى في بحث المفهوم الكبير يقع خلط بين مفهومين كبيرين، يقع خلط بين ماذا؟ بين مفهومين كبيرين. الآن كل ما مر علينا من بداية بحث المفاهيم إلى الآن ما هو؟ تلازم القيد مع الحكم منطوقا ونفيا. طرف الملازمة منه انطلاقا من القيد، إثباتا القيد أو نفيا، هذا في باب الملازمة في المنطق وفي الفلسفة، وهي البحوث على كل العلوم الرياضية. الملازمة لابد تلحظ فيها الطرف الأول من والطرف الثاني من، ابتداء من أين انطلقت الملازمة؟ انطلقت من القيد إلى المحمول إثباتا أو ماذا؟ أو نفيا. زين، لو انطلقت بالعكس أنت الطرف الآخر من الملازمة، انطلقت من الحكم إلى من؟ إلى القيد إثباتا ونفيا، هذا بالتالي مفهوم آخر، منطوق آخر يصير مفهوم آخر. لأنه كما تعهدون إن شاء الله في ذهنكم في المنطق، قالوا الملازمة من طرف لا تلازم الملازمة من طرف آخر. مثلا الآن الخاص يلازم العام، لكن العام لا يلازم ماذا؟ الخاص. كلما انتفى العام انتفى الخاص، كلما وجد الخاص وجد العام، لكن العكس لا. إذا انتفى الحكم حتما انتفى الموضوع، إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، إذا ثبت القيد إذا ثبت القيد ثبت الحكم، إذا انتفى القيد انتفى الحكم. لكن لو جعل الملازمة بالعكس يصير منطوق آخر مفهوم آخر. في البحوث الفقهية والفلسفية والعقلية والتفسيرية وموارد عديدة كثيرا ما يحصل الخلط بين منطوقين ومفهومين بلحاظ شيئين فقط، ألف وباء. هو كله ألف وباء، قيد وحكم افترض، لكن هذه الملاحظة بين ألف وباء، أنت ابتديت الملازمة من من؟ من ألف إلى باء، لو من باء إلى ألف. ابتدأت الملازمة من أين؟ إثباتا ونفيا، منطوق ومفهوم كبير صح، بس هذه نفسها العلاقة بين ألف وباء في الاتجاه، ما يقولون اتجاه الآخر، ما أدري الرأي الآخر، ما أدري اتجاه المعاكس. إذا نظرت للمعاكس، جبت عدسة ما نظرت من ألف إلى باء، خليت عدسة من باء إلى ألف، هنا يصير منطوق آخر مفهوم آخر. وكثيرا ما في الفقه، هاي في المنطق وعندهم يسمون العكس النقيض وفي العكس المستوي. كثيرا ما يصير خلط بين المفهوم مفهوم لمنطوق مع عكس مستوي او عكس نقيض. سيدة في التكوينيات في ملازمة بين القضية وعكس نقيضها، تتذكرون في المنطق، أو بين قضية وعكس المستوي، بس مو في كل مكان تكوينا في ملازمة بين القضية وعكس النقيض أو عكس المستوي بشرائط مذكورة في المنطق. هذا في التكوينيات، فكيف بعد في الاعتباريات التي هي خارجة مثلا عند الإعلام عن أحكام التكوينيات؟ بحث الحصر والقصر الاشتباه فيه هكذا، أن ما هو المنطوق ثم ما هو المفهوم الكبير. قصر مدخول أداة الحصر فيما بعدها لا العكس، لا قصر ما بعدها فيما بعد مدخولها، لأن ذاك منطوق آخر مفهوم كبير آخر. في الجملة الشرطية قد الاشتباه أقل يقع، في الغاية الاشتباه أقل يقع، لكن في أدوات الحاصر أو أدوات القاصر لا، الاشتباه دائما يصير نعكس. قد بعضهم يجعل المفهوم مو مفهوم المنطوق، يجعل المفهوم العكس المستوي، وهذا خطأ. يعني بعبارة أخرى، بدل ما يحافظ على أن الملازمة ذات اتجاه واحد، يجعل المنطوق في اتجاه والمفهوم في اتجاه معاكس، وهذا خطأ. بحث المفهوم اللي الآن نحن فيه، المنطوق في اتجاه افرض من شمال لجنوب او جنوب لشمال او شرق لغرب او غرب لشرق، المفهوم اذا طلع تحافظ على نفس الاتجاه فيه. نفي القيد يلازم نفي الحكم، اثبات القيد يلازم اثبات الحكم، اما لما تعكس نفي الحكم لنفي القيد، اثبات الحكم لاثبات القيد، هذا لا، اتجاه اخر. وطبعا مفيد، هل كل كلام سيقة الاتجاه يفيد الاتجاه المعاكس او لا؟ هذا بحث اخر. اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، زين معناته اذا لم يبلغ كر ينجسه كل شيء او كذا؟ هذا بحث اخر. اذا بلغ الماء لم ينجسه شيء يعني معتصم، معتصم، أما ينجسه كل شيء ذاك اتجاه معاكس. هذه كثيرا ما يقع الخلط فيها في أبواب الفقه، يعني في الأدلة الواردة، وهذه نكتة جدا نفيسة في بحث المفاهيم. دعونا إن شاء الله غدا بعد نبقى فيها شوي أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.